الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، العاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث الهدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنقرأ بإذن الله على التفسير سورة العلق، هي السورة الثالثة والتسعين في سورة القرآن الكريم، ولكن سورة أخرى فهي مسيرة للإجماع، وصدرها أول آية نزلت من القرآن الكريم كما صحت بذلك الأخبار. يقول: أما أول سورة نزلت كاملة فهي الفاتحة، ويروى في الأوائل غيرها ولا منافاة، لأن الأولية حقيقية ونسبية. لعلكم تلاحظون يعني بالذات من الغلاء في كثير جزء عامة، يعني الإنسان كنت من فترة وأنا أحمل هم الوصول إلى تفسير القاطني في هذا الجزء بالذات، لأن القاطني في هذا الجزء في يعني عدة مواضع يتأثر بمنهج الشيخ محمد عبده في الأسف الشريف، فأنا أشعر أن أنا أمشي في طريق مليء بالمطبات، فكل ما يقول قال الإمام حتى دون أن ينفع رئيسنا نتخوف من هذا ذلك. احيانا يكون كلاما قليلا، واحيانا يكون اثار من اثار هذه المدرسه العقليه الحديثه، وهي التي تدعمها محمد عبد الكريم الافغاني. وللاسف الشديد يعني سهلت منهج يسد الى يوسف الحج الكريم هذا المعتزله، وهو تحسين العقل والتحكم بالعقل في نصوص الوحيه، وتبني قواعد مخالفه لمنهج السلف في التلقي. وهذا الموضوع في حد ذاته يستاهل يعني وقتا فيما بعد ان شاء الله تعالى حتى ندرسه بالعمق. وان كانت هذه المدرسه الان بسبب الصخره الثلاثين ولله الحمد هي في انحطاط، هي في انحطاط. لكن هناك دراسه تسمى المدرسه العقليه الحديثه في التفسير، وضح منهج المدرسه العقليه الحديثه في التفسير للشيخ فهد الرومي من مطبوعات قرر السنه مجلد كثير، وقد يعني ضرع جدا في اظهار مسالك هذه المدرسه العقليه والتحليلي منها. اي نعم. طبعا بالنسبه ل يعني مناسبه نزول هذه الايه، طبعا هذا اول شيء نزل من القران عن الاطلاق سورة اقرأ باسم ربك الذي خلق. وقال الإمام أحمد: حدثني عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح ثم حب إليه الخلق، فكان يأتي صراع فيتحملت فيه وهو تعذب الليالي ذوات العدد ذوات العدد ويتزود لذلك، ثم ارجع الى قبيله فتزود بنيتها حتى تجاه الحق وهو في غار شرع، فجاءه الملك فيه فقال اقرا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقلت ما كان لقارئ؟ قال: فاخذني فغصني، والغص هو العص السليم، فأخذني فغصني حتى بلغ مني الجهد ثم غسلني، فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، فغصني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم غسلني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، فغصني الثالثة حتى بلغ مني الجهد ثم غسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. قال: فرجع بها ترجف دواجر، يعني تبعد وترتبط، والدواجر جمع جزرة وهي اللحمة أو اللحمة التي بين العنق والمنكب. حتى دخل على خديجة رضي الله عنها فقال زملولي زملولي، فزملوه حتى ذهب عنه الرضع. فقال يا خديجة ما لي؟ فأخبرها الخبر وقال قد خفيت علي. فقالت له كلا البتر، فوالله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتضبط الحديث وتحمل الكلب وتسقي الضيف وتعين على نوائب الحق. ثم انطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى بن قطيف، وهو ابن عم خديجة أخي أبيها، وكان امرأ تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العربي. هذه الرواية الإمام أحمد هي في البخاري، وكان يكتب الكتاب العبراني العبراني، وكتب بالعربية من الإنجيل ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عني. فقالت خديجة أيدنا عمي اسمع برب أخي. فقال ورقة ابن أخي ما ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأى. فقال ورقة هذا الناموس الذي أنزل على موسى، ليس لي فيها جذعا، والجذع هو الشاب القوي، ليس لي فيها جذعا، أكون حيا حين يخرج الحوم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حوى مخرجيهم. قال ورقة نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت أو بما جئت به إلا أولي، وإن جئتني يومك أن كنت نصرا مؤزرا. لم ينكب ورقة أن توفي، يعني لم يلبث أن توفي، وكثر الرحم كثرة حتى حزن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخر يعني الحديث، وأصل الحديث يعني خرج في أصحاب الحديث. فأول شيء لكل حافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، فأول شيء من القرآن هذه الآيات الكريمات المباركة، وهن أول رحمة رحم الله بها العباد، وأول نعمة أنعم الله بها عليهم، وفيها التنبيه على ابتداء خلق الإنسان من علقة، وأن من كرمه تعالى أن علم الإنسان ما لم يعمل، فترقه وترمه بالعلم، وهو القدر الذي كان به أبو البرية آدم على الملائكة. والعلم تارة يكون في الأذهان، وتارة يكون في اللسان، وتارة يكون في الكتابة في الكلام ذهني ولفظي ورسمي، والرسمي يستلزمهما من غير العكس. فلهذا قال اقرأ وربك الأكرم، الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. وفي الحديث قيد العلم بالكتابة. أي نعم. فقوله تعالى هنا اقرأ باسم ربك الذي خلق، أي اقرأ ما يوحى إليك من القرآن ملتبسا به تعالى، أي متجئا به لتتحقق مقارنته بجميع أجزاء المخلوق. قال أبو السعود والتعرض لعنوان الربوبية المنبئة عن التربية والتبليغ إلى الكمال اللائق شيئا فشيئا، مع الإضافة إلى ضميره عليه السلام كما أشرنا من قبل عن هذه الصور الأوائل، أوائل الصور التي نزلت في مكة، يعني يستعمل فيها صفة الرب، صفة الرب ما ودعك ربك وما قلى، قال عز وجل هنا اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ وربك الأكرم، وهكذا. فأولا لهذا المعنى الذي يذكره أبو سعود هنا، لأن الربوبية فيها معنى التربية والتنمية والرعاية والتبليغ إلى الكمال اللائق شيئا فشيئا. بجانب أن التطور المشركين في ذلك الوقت عن الألوهية وعن الله عز وجل كان مكتوبا بعقائدهم الفاسدة وشركياتهم، فلذلك كأن أخذت سترة أصيبوا فيها باسم الرب تبارك وتعالى، ثم ذلك جاءت مرحلة أخرى حينما استقرت مفاهيم التوحيد أكثر وأكثر بكثرة ما نزل من القرآن الكريم. فإذا استعمل وصف الربوبية اسمه اسم ربك ثم إضافته إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذا ينبئ عن التربية والتبليغ إلى الكمال اللائق شيئا فشيئا، مع الإضافة إلى ضميره صلى الله عليه وسلم. من الإشعار بتبليغه صلى الله عليه وسلم إلى الغاية القاطعة من الكمالات البشرية بإنزال الوحي المتواتر. ووصف الرب تبارك وتعالى بقوله الذي خلق، اقرأ باسم ربك الذي خلق، لتدبير أول الأعماء القائمة عليه صلى الله عليه من الله تبارك وتعالى، والتدبير على أن من قدر على خلق الإنسان على ما هو عليه من الحياة وما يتبعها من الكمالات العلمية والعملية من مادة لم تتم رائحة الحياة فضلا عن سائر الكمالات، قادر على تعليم القراءة من حي العالم المتكلم، أي الذي أنشأ الخلق واستأثر به أو خلق كل شيء. اقرأ باسم ربك الذي خلق ولم يخلق غيره، اقرأ باسم ربك الذي خلق وحده ولم لا شريك له، أو الذي خلق كل شيء. خلق الإنسان من علق، أي أن الله سبحانه قدر على خلق الإنسان من علق، ألا يقدر على أن يعني يجعل الأمية معلما للبشرية كلها؟ بلى. فمن سياق الرواية التي تحدثت يكون المتبادر بالمعنى الآية الأولى كن قارئا بسم الله من قبيل الأمر التكويني، اقرأ لأن هذا أمر كوني قدري، اقرأ يعني كن قارئا بمشيئة الله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن قارئا ولا كاتبا، ولذلك كرر القول مرارا لا أنا بقارئ، لا أنا بقارئ يعني لا تستطيع القراءة. وبعد ذلك جاء الأمر الإلهي بأن يكون قارئا وإن لم يكن كاتبا، حتى لو لم يكن كاتبا لكنه سيكون قارئا، فإنه سيمنع عليه كتاب يقرأه بلسانه. وإن كان لا يكتب، إن كان هو مجانا لا يكتب لكنه يستطيع أن يقرأه. ولذلك وصف الرب بالذي خلق، أي الذي أوجد الكائنات التي لا يحيط بها الوصف، قادر على أن يولي تلك القراءة وإن لم يسبق لك تعلمها، كأنك لم تكن تدري من كذا، فكأن الله يقول كن قارئا بقدرتي وبإرادتي. وإنما عبر بالاسم لأنه كما سبق في سورة الأعلى سبح اسم ربك، بكل معنى إيه؟ سبح ربك، فالاسم يدل على ما صار به هذا. هذا إذا حملنا الأمر هنا على أنه أمر تكويني، يعني كن قارئا بمشيئة الله، واضح؟ وإن لم تكن تعرف الكتاب، لكن الله سبحانه وتعالى توكلت على هذا القرآن. أما إذا حملنا الأمر عن التكليف أن الله يكلفه بأن يقرأ، وقلنا إن المعنى إنك مأمور إذا قرأت أن تقرأ باسم الله، اقرأ باسم ربك، فيكون معنى ذلك إذا قرأت فاقرأ دائما على أن تكون قراءتك عملا تمثله لله لا لغيره، واضح؟ اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. عامة المفسرين يفسرونها بالدم الجاري من علق، أي من دم جاري، وهي حالة الجنين في الأيام الأولى لخلقه. وسبق أن أصلنا من قبل يعني قول بعض الأطباء المعاصرين في ضوء علم الجنين أن المقصود بدم علق ليس من دم الجنين كما ظن على ذلك المفسرون، وإنما المقصود أن العرق هي البويضة المخففة إلى لأن أول ما يحصل مجرد وقوع الإخفاق أنها إيه تعلق في جدار الرحم في موضع معين أو مواد معينة منه، تعلق وتثبت فيه تماما كما يحصل من الزبرة إلى إيه يعني خرجت لابة الزبرة لتثبتها في الأرض، فكذلك في جدار الرحم يحصل هذا العلوق وتثبت البويضة المخففة. قال هذا أقرب لأن الأخذ من العلوق وهو تثبيت والإزدراع في داخل أو في جدار البحر. وتخصيص خلق الإنسان بالذكر من بين سائر المخلوقات باستقلاله بمبادئ السمع والتدبير وتقسيما بفعله، إن هو أكرهها وإليه التنزيل وهو المأمور بالقراءة، يعني من أكره المخلوقات والإنسان ثم التنزيل القرآن الكريم يزول من عند الله تعالى الإنسان، وذلك قال خلق الإنسان من علق. وعندما قال من عرفه ولم يكن من عرفه كما في الآية الأخرى لرعاية التواصل، ولأن الإنسان مراد به الجن فهو في معنى الجمع، فلذا جمع ما خلق منه ليقابله إذا خلق الإنسان من عرفه الإنسان اسمه الأولى فتأم كل الإنسان كل غير الإنسان، ولذلك لم يكن من عرفه وإنما قال من عرفه جمع من عرفه. فقص العلقة دون غير من التناقض من المراحل لأنه أدل على كمال القدر من المضغة مع استلزامه لما تقدمه ومع رعاية التراكم، يعني ومن كان قادرا على أن يخلق من الدم الجامد إنسانا وهو الحي الناطق الذي يكون بعلمه على سائر المخلوقات الأرضية ويسكنها لخدمته يقدر أن يجعل من الإنسان الكامل النبي صلى الله عليه وسلم قارئا، وإن لم يثبت له تعلم القراءة. وجاءت بهذه الآية بعد سابقتها ليزيد المعنى تأكيدا، كأنه يقول لمن كرر القول إنه ليس بقارئ، أي في المساء قد صرت قارئا بإذن ربك الذي أوجد الكائنات وما القراءة إلا واحدة منها، يعني قد قرأت اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الانسان ما ثم قال اقرا وربك الاكبر، يعني لان الرسول صلى الله عليه وسلم اجاب قائلا ما انا بقارئ وكرر ذلك، فكان الوحي كرر لفظ الامر بالقراءه قال اقرا وربك الاكبر، يعني ايقن انك قد صرت قارئا باذن ربك الذي اوجد الكائنات وما القراءه الا واحده منها، فالله الذي خلق كل هذا الخلق ألا يقدر يعني على أن يجعلك قارئا وإلا تكتب؟ والذي أنت الإنسان خلقا كاملا من دم جامد لا شكل فيه ولا صورة، وإنما القراءة صفة عارضة على ذلك الإنسان الكامل فهي أولى بسهولة الإيجاد. ولما كانت القراءة من الملكات التي لا تكتبها النفس إلا بالتكرار والتعود على ما جرت به عادة الناس، نابى تكرار الأمر الإلهي عن تكرار المفروض، وفي تصويرها ما نكت النبي صلى الله عليه وسلم، فلهذا كرر الأمر بقوله اقرأ وربك الأكرم، وجملة وربك الأكرم هي إلهية لبيان أن الله أكرم من كل من يرتجى منه الإعطاء، الله تعالى أكرم من كل من يرتجى منه الجود والكرم والإعطاء، فيثير عليه أن يفيض عليك هذه النعمة نعمة القراءة من بحر كرمه، ثم أراد أن يزيده إيمانا بهذه الموهبة الجليلة فوقف مانعها لأنه الذي علم بالقلم، أي أفهم الناس بواسطة القلم كما أفهمهم بواسطة اللسان، والقلم آلة جامدة لا حياة فيها ولا من شأنها في ذاتها الإفهام، فالذي جعل من الجلال الميت الصاغي كان للفهم والبيان فلا يجعل منك قارئا مبينا وتاليا معلما وانت انسان كامل، ثم اراد ان يقطع الشبهه من نفسه ويبعد عنه استغراب ان يقرا ولم يكن قارئا، فقال علم الانسان ما لم يعلم، اي ان الذي صبر امره بان تكون قارئا واوجد فيك ملكه القراءه والتلاوه و فيبلغك فيها مبلغا لم يبلغه سواك، هو الذي علم الانسان جميع ما هو متمتع به من العلم، وكان في بدء خلقه لا يعلم شيئا، والله اخرجكم من كل امهاتكم لا تعلمون شيئا. فهل يستغرق من هذا المعلم الذي ابتدا العلم بالانسان ولم يكن له كف علم بالمره ان يعلمك القراءه وعندك كثير من العلوم سواها ونفسك مستعدة بها لقبول غيرها؟ مع أننا نقوم بالاختصار، لكن حقيقة هنا فرق ما نقره القاسمي رحمه الله من كلام الإمام ابن القيم في مفتاح دين السعادة، يظهر جدا أن يعني أن المهملة لأنه كلام في غاية القوة، فمن أهم الكلام يناسب تفسير هذه الآية فتنبذ هذا يعني الفرق الذي عقله الإمام ابن القيم في كتابه مفتاح دار السعادة في مباحث عجائب الإنسان وما في خلقه من الحكم. يقول رحمه الله تعالى: ثم تأمل نعمة الله على الإنسان بالبيانين، البيان النطقي والبيان الخطي. وقد اعتد به ما سبحانه في جملة ما اعتد به من معانيه عن العبد، فقال في أول سورة أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علقة، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فتأمل كيف جمع في هذه الكلمات مراتب الخلق كلها، وكيف تضمنت مراتب الموت الوجودات الأربعة بأوجب نظر وأوضح وأحسن. فذكر أولا عموم الخلق، ذكر اسم ربك الذي خلق، عموم كل ما يدخل فيه. فذكر أولا عموم الخلق وهو انعطاء الوجود الخارجي، ثم ذكر ثانيا خصوص خلق الإنسان، خلق الإنسان من عرق لأنه أوجع العبرة والآية فيه عظيمة، ومن شهوده عما فيه محظور تعدد النعم. وذكر مادة خلقه ها هنا من العلقة، وفي سائر المواضع يذكر ما هو سابق عليها، يعني في الوضع السابق خلق الإنسان من ماء، خلق الإنسان من تراب، ومن مليء يوجد الجنة. لكن هنا أشار إلى أمر يعني يرونه، وهو ما يحصل أحيانا منه الغرب، فيطلع على بعض هذه المراحل التي منها هذه يعني العلقة. فذكر مادة خلقها هنا من العلقة، وفي سائر المواضع يذكر ما هو سابق عليها. إما مادة الأرض وهو التراب والطين أو الترابات الذي هو كالفخار، أو مادة الفرح وهو الماء اللهيب. وذكر في هذا الموضع أول مبادئ تعلق التخليق وهو العلقة، فإنه كان قبلها نطفة، فأول انتقالها إلى ما هو إلى العلقة، لأنه يدل النطفة نطفة الماء اللهيب. هل هو في حد ذاته النطفة في حد ذاتها هل هي تكفي لوجود الحياة؟ لا، يعني هي في حد ذاتها يمكن أن يعني تكون في خارج يعني هذا المستقر، كما في حالة الاحتلال مثلا، فهذا لا يكون منه حياة، أو ربما يكون يعني في محل النمو الجنين، ومع ذلك أيضا لا تفسد له الحياة، وإنما العلقة هي بتكون إيه أول خطوة فعلية ناحية إيه العمليات التشريعية. ثم ذكر ثالثا التعليم بالقلم الذي هو من اعظم المعاني على عباده، اذ به تخلد العلوم وتثبت الحقوق وتعلم الوقايع وتحفظ الشهادات ويضبط حساب المعاملات الواقعه بين الناس، وبه تخير اخبار الماضي للباقين اللاحقين. ولولا الكتابه لانقطعت اخبار بعض الاجنحه عن بعض، فدرست السنن وتخططت الاحكام، ولم يعرف الخلف مذاهب الخلف. وكان معظم القلم الداخل على الناس فيه من غد الياهل ومنهم إلا ما يعتريه من النسيان لم يمحو صور العلم من قلوبهم. فجعل لهم الكتاب وعاء حافظا للعلم من الضياع، كالأوعية التي تحفظ الأمتعة من الذهاب والبطلان. فنعمة الله عز وجل بتعليم القرآن بتعليم القلم بعد القرآن من أجل النعم. والتعليم به وإن كان مما يخلط إليه الإنسان من فضلة والخيرة، فإن الذي بلغ من ذلك وأوصله إليه عطية وهبها الله منه، وفضل أعطاه الله إياه، وزيادة في خلقه وفضله، فهو الذي علمه الكتابة، وإن كان هو المتعلم ففعله فعل مطاوع بتعليم الذي علم بالقلم. يعني هل يعني الإنسان الذي يرتب أحيانا بما رفض من الاختراعات والاكتشافات وعلوم ويقول إنما أوصيته على علم عندي، هذا لو كان إنسان فعلا عاقلا ومستحقا للكرامة الإلهية، فأدرك أن كل ما يصنعه الإنسان فإنما هو دلالة على قدرة الله، وإنما يتم له ذلك بتعليم الله تبارك وتعالى، وإلا فالإنسان بذاته المشاهد هو الإنسان هو خير عن كل علم، فمن الذي علمه؟ يعني هذه المنتجات كلها نتيجة عن إيه؟ عن العقل البشري، العقل هنا من الله سبحانه وتعالى، فمعرفة الكمبيوتر وكذا وكذا من الأشياء التي أظهرت فيها يعني براعة الإنسان، لا هي إلا آثار نعمة الله عليه بالعقل، وآثار توفيق الله إياه حتى يهتدي الى هذه الكتاب. فالفضل لله اولا واخرا، ولكن هكذا الانسان يعني يطغى ويجحد فضل الله سبحانه وتعالى عليه. فالله هو المعلم الصحيح، الله عز وجل هو الذي يعلم، هو الذي يفهم، هو الذي يعطي هذه البركات، هو الذي يوفق الى كل خير. فهو الذي علمه الكتاب، وان كان هو المتعلم ففعله فعل مطاوع لتعليم الذي علم بالقلم، فانه علمه فتعلم، كما انه علمه الكلام فتكلم. هذا ومن اعطاه به الذي يعني به، من الذي اعطاك العقل الذي تفهم به مش التعليم ده حتى تستطيع ان تتعلم؟ لولا آلة العقل هل تستطيع ان تتعلم؟ انا ترى الاطفال مثلا الذين يكون لهم نوع من يعني انخفاض في القدرات العقليه او قدر من التكلف العقلي او كذا، لماذا تستطيع ان تتعلم؟ لماذا لم يتخذ العقل والذهن الكامل الذي يستطيع ان يعيد معنى التعليم؟ فاذا اعطاك الله العقل وسلب غيرك هذه النعمه، ولولا هذا العقل وهذه القوه التي اودعها الله فيك ما كنت بمستطيع ان تتعلم شيئا. فالله في الحقيقه هو الذي علمك وهو الذي سخر لك اسباب التعلم. واضح؟ يقول من اعطاه الذهن الذي يعي به واللسان الذي يصنف به، ولذلك الانسان الذي لا يستطيع الكلام الاخرس او الامثل، يعني اي كلام في هذه الحواس يؤثر على عمليه التعلم تاثيرا شديدا جدا كبيرا، وهذا كلمه نيوت. فاذا كان الانسان لا يسمع فلن يستطيع ان يتعلم الا بمسافه شديده ولدرجه معينه، او لا يستطيع ان يتكلم فضلا عن ان يكون ليس عنده عقل اصلا، واضح؟ مجنون مثلا. فخلو الانسان عن هذه النعم التي يكرمها الله عليه طبعا يحل بين وبين التعلم، اذا وجودها هو ايه؟ مما يسهل يعني ان التعلم. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: فانه علمه فتعلم، كما انه علمه الكلام فتكلم. المن علمه عينيه ولسانا وشفتين، هذا ومن اعطاه الذهن الذي يعي به واللسان الذي يترجم به والكلام الذي يخط به، ومن هيئ له ذهنه لقبول هذا التعليم دون سائل حاولا. هل الحاجات الاخرى قابله لان تتعلم؟ لا فرق بين انسان وحيوان العقل، وهذه الملكات. انسان زي ما يقولوا انسان حيوان، كان الانسان حيوان ناطق، انسان حيوان مكتوب، انسان قد يقتلون ذلك الخطر التي تطلب الانسان على الحيوان. هل الانسان حيوان ناطق وعاقل ومتكلم؟ هل يوجد حيوان يتكلم ويبين عما في المسيح كما يفعل الانسان؟ لا يوجد. خطا الله كما دعاه الخصائص تقديرا له على سائر المخلوقات وتيسيرا لهذا التعليم. ومن الذي انطق لسانه وحرك بنانه؟ ومن الذي دعم البنان بالكف ودعم الكف للساعد؟ فكم لله من ايات نحن غافلون عنها في التعليم بالقلم. فقف وقفه في حال كتابه وتامل حالك وقد امسكت القلم وهو جمال، ووضعته على القنطار وهو جمال، فتولد من بينهما انواع الحكم واصناف العلوم وفنون المراسلات والخطط والنظم والنسب وجوازات السائل. فمن الذي اجرى فلك المعاني على قلبك ورسم هاتين، ثم اجرى العبارات الداله عليها على لسانك، ثم حرك بها بنانك حتى صارت نقصا عزيزا معناه اعجب من صورتك، فتقضي به مآربك وتبلغ به حاجه في صدرك وترسله الى الاخطار النائيه والجهات المتفاعله، فيقوم مقامك ويترجم عنك ويتكلم عن الخير ويقوم مقام رسولك ويجزي عليك ما لا يجزي من ترسله. سوى من علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. والتعليم بالقلم يستلزم المراتب الثلاثه: مرتبه الوجود الذهني والوجود النظري والوجود الرسمي. فقد دل التعليم بالقلم على انه سبحانه وتعالى هو المعطي لهذه المراتب، ودل يعني طبعا تكلمنا عن هذه المراتب الثلاثه: قوه الذهنيه العقل، ثم الوهم، ثم الامتداد. فقد دل التعليم بالقلم على انه سبحانه وتعالى هو المعطي لهذه المراتب، لان الانسان لا يمكن ان يدين بالقلم الا اذا كان قبل الكتابه دي في امور كثيره جدا. الكلام اللي بيكتبه ده هو لم تكن به وعرفه قبل عن طريق المرض، قلت ان الوقت نفسه صادر عن ايه؟ عن ادراك رجلي. فهي يعني لما عبر بالخلق يعني عبر عن الوجود الايه؟ ليس فقط الوجود الرقمي او الخطي، وانما ايضا الوجود النطقي للبيان واللفظ يعني، والوجود الايه؟ الذهني. ودل قوله الخلق على انه يعطي الوجود العيني. اقرا باسم ربك الذي خلق. خلق يعني اعطى الموجودات وجودها وعيونها. فدلت هذه الايه مع اختصارها وغزيرتها وفصاحتها على ان مراتب الوجود باسرها مسنده اليه تعالى خلقا وتعليما. وذكر خلقين وتعليمين، خلقا عاما وخلقا خاصا، وتعليما خاصا وتعليما عاما. ذكر خلقين، واحد منهم عام واحد خاص. العام في قوله اقرا باسم ربك الذي خلق، فعمل كل مخلوق. ثم قال خلق الانسان من عرق، فهذا خاص. اما التعليم فايضا ذكره مره خاصه ومره تعليم ايه عام. فقال في التعليم الخاص الذي علم بالقلم، وقال في التعليم العام علم الانسان ما لم يعلم. اذا بقول تعالى علم الانسان ما لم يعلم، هذه حقيقة لا بد أن نكون على يقين منها، أنه لولا تعليم الله لا يمكن الإنسان أن يتعلم. هذه حقيقة. فكل ما ينجزه العقل البشري ما هو إلا بيان لفضل الله على هذا الإنسان. فهي الحقيقة تنسب إلى من؟ تنسب إلى المفيد من تجهيز الإنسان الذي هو الله سبحانه وتعلا. فلا ينجز الإنسان أبدا أن يغتر بما أوتيه من العلم، وهو ما كان ليتعلم لولا أن علمه الله سبحانه وتعالى. وذكر من صفاته هنا اسم الاكرم، اقرأ وربك الاكرم، الذي هو فيه كل خير وكل كمال. فله كل كمال وصفا، ومنه كل خير فعلا. فهو الاكرم في ذاته واوصافه وافعاله. وهذا الخلق والتعليم انما نشأ من كرمه وذله واحسانه، لا من حاجة دعته الى ذلك وهو الغني الحميد. ثم يقول لا يوجد بيان أبرع ولا دليل أقطع على فقد القراءة والكتابة والعلم بجميع أنواعه من امتساح الله كتابه واتباعه بالوحي بيان الآيات الظاهرات. فإن لم يهتدي المسلمون بهذا الهدى ولم ينبههم النظر فيه إلى النهوض إلى كمية تلك الحلم التي حجبت عن أبصارهم نور العلم، وكسر تلك الأبواب التي غلقها عليهم رؤساؤهم وحبسوهم بها في ظلمات من الجهل، وإن لم يسترشدوا بفاتحة هذا الكتاب المبين ولم يستضيئوا بهذا الضياء الساطع فلا أرشدهم الله أبدا. وقوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، فيه إشارة إلى الجلالة العقلية الدالة على كمال القدرة والحكمة والعلم والرحمة. وبقوله الذي علم بالقلم إشارة إلى الأحكام المكتوبة التي لا سبيل إلى معرفتها إلا بالسمع. ثم يقول تعالى كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. يقول ابن كثير يخبر تعالى عن الإنسان أنه من صرح وأثر ومطر وطغيان، وأنه إذا رأى نفسه قد استغنى وكفر وكفر ماله. إذا رأى المال كثيرا من نعمة الله عليه كثرت فإنه يطغى. والآية تمارس الدقة لم يقل الله تعالى كلا إن الإنسان أضرع أن يستغنى، وإنما إيه أضرع أن يستغنى، هو يظن أنه استغنى وهو في الحقيقة فقير إلى الله سبحانه وتعالى. ثم تهدده وتوعده ووعظه فقال إن إلى ربك الرجعى، أي إلى الله المصير والمرجع، وسيحاسبك على مالك من أين جمعته وفيما تركته. وعن عون قال عبد الله من هناه لا يسعان صاحب العلم وصاحب الدنيا ولا يستويان، فاما صاحب العلم فيزداد رضا الرحمن، واما صاحب الدنيا فيتنادى في الطغيان. ثم قرأ عبد الله كلا ان الانسان ليطغى ان رآه استغنى، وقال للاخر انما يخشى الله من عباده العلماء. يقول القاسمي رحمه الله تعالى كلا اي حقا ان الانسان لا يطغى، ان الانسان لا يتجاوز حده ويستكبر على ربه. الرأى نفسه استغنى. فكلم هنا بمعنى حقا. أو كلا رضعا للإنسان الذي قام القيسة نعم بالكفران والطغيان. إلا إلى ربك رجع أي المرجع في الآخرة. وهذا تهديد للطاغي وتحذير له من عاقبة الطغيان والانتهاك في التهديد في التهديد. ثم يقول تبارك وتعالى: أرأيت الذي ينهى عبدا إلى صملا نزلت في أبي جهل نعم الله توعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصلاة عند البيت فوعظ الله تعالى بالنهي هي أحسن أولا. فقال عز وجل: أرأيت إن كان على الهدى؟ أرأيت إن كان على الهدى؟ يعني يا أبا جهل الذي تنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم واتبعه إذا صلى عند البيت مرة أخرى الذي تفعل به جل وعلا. فبدا اولا بالنبي احسن معرض النبي احسن. فقال ارايت ان كان على الهدى؟ يعني رايت هذا الذي تنهاه بالصلاه ان كان على الهدى. يعني فانا اظن ان كان هذا الذي تنهاه على الطريقه المستقيمه في تعريف لان هذا عبدا اذا صلى يعني ينهى عن الصلاه كان كلام ما من هذا هو داخل الصلاه ينهى عن الصلاه. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى حتى هو لكن الصلاة ينهى. أرأيت إن كان على الهدى؟ يعني ما ظن إن كان هذا الذي تنهى هو على الهدى على الطريقة المستقيمة في ذلك أو أمر بالتقوى بقوله. هو يأمر بالتقوى بالقول وهو على الهدى بالكفر ومع ذلك أنت تزوره وتتوعده على صلاته. ولهذا قال: ألم يعلم بأن الله يرى؟ أي أنا علم هذا الجاهل لهذا المبتلي أن الله يرى ويسمع كلامه وتجزيه على فعله أتم الجزاء. ثم قال تعالى متعوعدا ومتهددا: كلا لئن لم ينته، أي لئن لم نرجع عما هو فيه من الاتفاق والعناد لنسفعن بالناصية، أي لنسفعنها ثوابا يوم القيامة. نسفعن في الوفيع يعني لا نفي أنها ثوابا من السنة سنة عمين ثواب علامة على الولود يوم القيامة. كما لئن لم ينت من نفس عن بالناصية ناصية كاذبة خاطئة، يعني ناصية أريدة كاذبة في مقالها خاطئة في فعالها. فليدعو نادية، فليدعو نادية يعني فليدعو قوما واعترافا، يعني يدعوه ليستنصر منه. سندعو الزبانية به هو الزبانية ونحن سندعو الزبانية بحسب الواقع وهم ملائكة العذاب حتى يعلم من يغلب أحبنا أو أحبهم. قال البخاري بسنده عن ابن عباس رضي الله عنه من قال: قال أبو جهل: لئن رأيت محمدا عليه الصلاة والسلام يصلي عند الكعبة لأطأن على عنقه. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم يعني كانت من رسول الله فقال عليه الصلاه والسلام: لئن فعله لاخذته الملائكه. لو فعل التجاره وراجع يفعل هذا الكعب سوف يرى الناس الملائكه عياما وهي تقول عضوا عضوا لئن فعل لاخذته الملائكه. وروى الامام احمد والترمذي والجرير بسنده عن ابن عباس العبر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عند المقام فمر به ابو جهل ابن هشام فقال: يا محمد الم انهك عن هذا؟ وتوعد فاغضب له رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهر فقال: يا محمد لاي شيء تهديني؟ انا والله اني لاكثر هذا المال جاريا. فانزل الله تعالى: فليدعو نابيا فندعو الزبانيه. قال ابن عباس: لو دعا نابيه لأخذته الملائكة العذاب يمتع عنه. وقال ابن مريك حديث الحسن الصحيح. وروى الإمام أحمد أيضا بسند ابن عباس قال: قال أبو جهل: لئن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في الفرد أبي بن كثير كأني أصل القلب. كل أحاديث وأثار وتهون هذه الكهوف من كلمة الرجل على الكهوف وهو يقرأ لبعض المعاصرين في خط المحطات التي تنتهي الطريق. لا تعود الى الاستماع والالتزام بالذوات وتعظيم المقام. هذا هو الفرق بين المنهج اللي اتكلم عن خمس سنين في التنفيذ. يقول قال ابو جهل: ان رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عند الكعبه لآتينا حتى اطع على عقبه على عنقه حتى اطع على عنقه. قال فقال يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو فعل لاخذته الملائكه عيانا، ولو ان اليهود تمنوا الموت لماتوا وراوا مقاعدهم من النار، ولو خرج الذين يبادرون رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجعوا لا يجدون مالا ولا اهلا. ولذلك ما منهم احد استجاب لهذا التحدي. كان الله تعالى قال: فليدعوا ناريه فندعو الزباليه. فلم يستجب ابو جهل لهذا التحدي ولم يدعوا ناريه، ولو كان دعا ناريه اخذته الملائكه عيانا. كذلك اليهود كان نصيبا فتمنوا الموت ان كنتم صادقين. قل يا ايها الذين هادوا ان زعمتم انكم اولياء لله من دون الله فتمنوا الموت ان كنتم صادقين. فيقول: ولو ان اليهود تمنوا الموت لماتوا وراوا بقاعده من الموت، لكنهم لم يستجيبوا لهم ويعرفون ان كلامه حق ووعيده صدق وانهم لو تمنوا لم ياتوا بالفعل. قل يعرفون ذلك. كذلك ايضا هؤلاء الذين قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: قل تعالوا نبعوا ابنا انا وابنا اكم ونساء انا ونساء اكم وانفسنا واصلكم ثم نرتهب فنجعل لعنه الله على الكاذبين. فلم يستجيب للدعوه الى المباهله. يقول: ولو خرج الذين يجاهدون رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجعوا لا يجدون مالا ولا اهلا. وايضا روى ابن الجليل بسنه عزيز عن كاتب قال: قال ابو جهل: لئن عاد محمد ليصلي عند المقام لأخذ لنا. فأنزل الله عز وجل: اقرأ باسم ربك الذي خلق حتى بلغ هذه الآية لنسعى بالناصية. ناصية لجاهلة خاطئة. فليدعو نبيا فندعو الزبانية. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فصلى. فقيل: لا يمنعك. قالوا: لا يمنعك. ألم تكن قد توعدت أن تفعل وتفعل؟ لا يمنعك. فقال: قد اسود ما بيني وبينه من الكتائب. كتائب للملائكة. حالة بيني وبينه حتى من كثرة الزحام كأنها ايه؟ خوات بيني وبينه حتى لا استطيع ان اصل اليه صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس: والله لو تحرك لاخذته الملائكه والناس ينظرون اليه. قال ابن جرير ايضا لسند بن عماد الغيره رضي الله عنه قال: قال ابو جهل: هل يعسر محمد والهدي بين ظهركم؟ قالوا: نعم. قال: فالناتي قال: فقال له الناتي والعزى: فإن رأيته يصلي كذلك لأطعن على رقبته ولأعسرن وجهه بالتراب. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ليطع على رقبته. قال: فما فجأهم منهم إلا من هو يمكث على عقبيه ويستحي بيده. فجئوا به الذين يرونه لما أراد أن يفعل هذا بسنة شريعة. واقترب من رسول الله تكون للجميع فيه وهو يدفع عن نفسه شيئا بيده ويتراجع إلى الوراء. يعني يمسك على عقبيه ويكتفي بيديه. قال: فقيل له: ما لك؟ فقال: ان بيني وبينه خندقا من نار وهولا واجنحه. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو جمع مني لاختطفته الملائكه عضوا عضوا. قال: وانزل الله: كلا ان الانسان ليطغى اضعاه قرنات الى هذه الصور. وهذا رواه الامام احمد ومسلم والنسائي وغيره. يقول القصري رحمه الله تعالى: قولك على أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، يعني يمنعه عن الصلاة. وعبر بالله إشارة إلى عدم استدلاله على غير ذلك. طبعا هناك من بعض الناس للأسف الشديد حظ من هذه الآية. كثير من الناس ينهى عبدا إذا صلى، بل يطرحون جدا إذا راح ترك الصلاة. واحيانا عبر عنه ان هو انطرح حاله. الله المستعان. انطرح حاله انه بدل ما يذهب للمسجد لا يذهب للحماره مثلا كما حصل قبل مسائل من بعض الناس. ففكره الناس عن الصلاه وتنفيذه من الدين يسر وظيفه الملك ان يكون بها او يستعنه له. يسر وظيفه ان فكره الناس عن دينهم وصرفهم عن العباده والسرور بذلك. حتى ان احد الاخوه من شده من اهالي الفكره كان متخيا لما أبوه ضغط عليه حتى حرف رحادة دبح خروف دبح ذبيحة شكرا لله على علمه حلق رحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله. فضل إلى أن الفتنة تصل إلى علم حد إن الإنسان تقبض عن الطاعة وتنفر بين التغير. وبعض الناس بتتواجد في بعض المناسبات يحاول يتفرغ من الدين، يعني لازم يصلي لما بنقرا ونحفظ القران لما اولا قال لما على طول في الافلام والمواد ما بيقرا ما يدعو ان الدين صلي يتفرغ من الدين وبلا ادنى تحمل. فالوالد يعني لمن يتشبه بان الله هذه الوظيفه الخبيثه التي هي الصد عن سبيل الله وتنفير الناس لعباد الله. ارايت الذي ينهى عابدا فينا صلى إذا صلى كما وهذا يحصل أحيانا في بعض المدرسات والإدارات من نيابة العمال المرضين عن الصلاة. ومن رأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى ينهى إنسان عن الصلاة. أرأيت إنسان على الهدى حيث كل مصيبتك وأنت تنهى رجلا هو على الهدى في عمله وأيضا على الهدى في قوله مستقيم قولا وفعلا فعلا لأنه يصلي وقولا لأنه يأمر بالتقوى. فمثل هذا ينهى من منكما الخاطر ومن كل الفريق. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت الإنسان على الهدى أو أمر بالتقوى. خذ هذا يستحق أن تنهى وهو فعليا مستقيم لأنه على الهدى وأيضا قوليا لأنه يأمر بالتقوى.